هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. مستوطنون يجددون اقتحام باحات الأقصى المبارك، والاحتلال يهدم منشآت سكنية وتجارية في القدس. أسيرات الدامون يطلقن صرخة لنصرتهن، وبن كفير يقرر إغلاق الأفران الخاصة بالأسرى داخل السجون. عمليات هدم متنقلة تطال منازل فلسطينيين غرب بيت لحم، ومواصلة حصار أريحة لليوم الخامس. ومن العناوين لتفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث جدد مستوطنون اقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال. ونشر الاحتلال منذ الصباح وحداته الخاصة في ساحات الأقصى وعند أبوابه لتأمين الحماية الكاملة لاقتحامات المستوطنين. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية. في القدس أيضا اقتحمت قوات الاحتلال برفقة جرافات وآليات عسكرية عدة بلدات مقدسية، ونفذت عمليات هدم لمنزل ومنشآت تجارية استمرارا لسياسة حكومة الاحتلال باستهداف المقدسيين. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
تشهد مدينة القدس المحتلة في كل يوم عمليات هدم وتجريف واستهداف للوجود الفلسطيني فيها، بهدف تمرير مخططات الاحتلال التهويدية والانتقام من سكان المدينة. في حي وادي الحمص ببلدة صور باهر، هدمت جرافات الاحتلال منشأة تجارية قيد الإنشاء تعود لعائلة عميرة رغم ترخيصها من بلدية الاحتلال.
رغم أنه في رخصة، هاي كلها شغل عنصرية من بلدية وسلطة الاحتلال، ما يقارب 100,000 شيكل كلفتنا الرخصة من البلدية. بعد ما أخذنا الرخصة بعد ما خلصنا وجهزنا وبنينا وجهزنا الوضع، عمالهم بيجوا بدون سابق انذار، بيجوا بهدوا الركوز بدون أي سبب، بدون أي انذار.
وبحجج البناء بدون ترخيص، هدمت جرافات الاحتلال منزلا في بلدة الولجة في جنوب غرب مدينة القدس، كما هدمت الجرافات منشأة في بلدة بيت حنينة، إضافة لهدم غرفة خشبية في حي العباسية ببلدة سلوان بحجج البناء بدون ترخيص. وينفذ الاحتلال عمليات هدم بشكل مستمر لمنازل ومنشآت بحجج البناء دون ترخيص، وهي حجة تسبب بها الاحتلال نفسه، إذ إن حصول المقدسية على ترخيص بناء أمر يستحيل الحصول عليه لسنوات طويلة. ورفضا لسياسة الهدم، انتفضت بلدة جبل المكبر مؤخرا في إضراب شامل ومواجهات مع قوات الاحتلال، أجبر بسببها على سحب آلياته دون التمكن من تنفيذ عملية هدم في البلدة. ووفقا لإحصائيات مقدسية، نفذ الاحتلال 42 عملية هدم منازل ومنشآت خلال شهر يناير الماضي، كان من بينها هدم 6 منازل بيد أصحابها تحت التهديد بدفع غرامات مالية باهظة.
وعن تصعيد الاحتلال استهداف المقدسيين وأملاكهم، يقول مدير دائرة الخراط في جمعية الدراسات العربية خليل التفنشي:
هي برنامج وضع في عام 1973 عندما تم تشكيل لجنة اسمها لجنة أرنون جيفني، التي شكلتها آنذاك جولدا مائير، وكان الهدف الرئيسي منها هو ثلث عرب والباقي إسرائيلي، بمعنى 25% عرب و 75% يهود. فبالتالي كان من ضمن هذه السياسة التي تم تشكيلها من رئيس أو كان محافظ بنك إسرائيل في تلك الفترة أرنون جيفني، وأعطته كل الامتيازات وكل القوانين من أجل السيطرة على السكان. فبل كان من جزء من هذا هو السيطرة على الأرض، والجزء الثاني هو كان عملية التنظيم والبناء. وبالتالي كانت هناك في قضية أخرى وهي قضية الهدم. طبعا عندما نبدأ في قضية الهدم البناء في داخل مدينة القدس، هي أن الجانب الفلسطيني عندما يريد أن يحصل على رخصة بناء تكلفه إذا افترضنا أنه حصل تكلفه 35,000 دولار. الشقة الواحدة اليوم في داخل مدينة القدس للسكن 119 متر هي 650,000 دولار. فبالتالي أدى أن جزء كبير من الفلسطينيين أن يبنوا بدون ترخيص، وبالتالي تم تعريضهم ليتعرضون إلى قضية الهدم. لكن الهدم هو برنامج إسرائيلي لتقليص نسبة السكان الفلسطينيين، ويستخدم الآن نتيجة لعقاب، بمعنى عملية اختلاع وإحلال، يعني اختلاع فلسطينيين من داخل مدينة القدس وإحلال إسرائيلي بدأ منهم. وطبعا عندما تنظر إلى كل سنة عملية الهدم التي تبدأ تزداد وتتراخص حسب الظروف الدولية وحسب الحكومات الإسرائيلية، لكن هي برنامج واضح تماما من قبل الحكومة الإسرائيلية.
وثقت نشرة مرصاد المقدسية تصاعد اعتداءات الاحتلال وقطعان المستوطنين بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك خلال كانون 2 يناير من العام الجاري. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل جمال محاسن.
أصاد المقاومة وواقع القدس المحتلة خلال شهر يناير الماضي. شهد شهر يناير الماضي استشهاد 5 مقدسيين خلال مواجهات أو عمليات مقاومة، وهم سمير أصلان ومحمد علي ويوسف محاسن ووديع أبو رموز والفدائي خيري علقم. احتجز الاحتلال الصهيوني خلال شهر يناير الماضي جثامين الشهداء المقدسيين محمد علي ووديع أبو رموز وخيري علقم، يرتفع بذلك عدد الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال إلى 25 شهيدا مقدسيا. شهد المسجد الأقصى المبارك اقتحام أكثر من 4,400 مستوطن لباحاته، كان في مقدمتهم الوزير الإرهابي إيتمار بن غفير، كما نفذ المستوطنون اعتداءات خطيرة داخل المسجد الأقصى. تصاعدت أعمال المقاومة والمواجهة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين خلال شهر يناير، حيث سجلت نحو 150 عملية مقاومة ونقطة مواجهة، كان أبرزها عملية شهيد خيري علقم والتي قتل فيها 7 مستوطنين. شهدت بلدات القدس تنفيذ 42 عملية هدم وتجريف في المنازل والمنشآت، من بينها 6 عمليات هدم ذاتي أجبر أصحابها على هدمها تحت التهديد بدافع غرامات باهظة.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. إلى ملف الأسرى، أطلقت الأسيرات في سجن الدامون صرخة للمقاومة وأحرار الشعب الفلسطيني بالنصرة وسرعة التحرك لكف الأذى ومسلسل التنكيل بحقهم من إدارة سجون الاحتلال. وفي رسالة صوتية نشرها مكتب إعلام الأسرى، قالت الأسيرات: ومقاومتا، وهذه صرختنا نؤديها لكم. بدورها أغلقت الحركة الوطنية الأسيرة جميع السجون اليوم تضامنا مع الأسيرات في سجن الدامون. الزميل عاصم عواد والتقرير التالي.
غليان وتوتر يسود السجون، لا سيما بعد الاعتداء الواضح على الأسيرات الحرائر. في رسالة صوتية مهمة من الأسيرات في سجن الدامون، وجهت الأسيرات خلالها رسالة لفصائل المقاومة وأحرار شعبنا بسرعة التحرك لكف الأذى ووقف مسلسل التنكيل بحقهن من إدارة السجون.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومقاومتاه، يا أحرار شعبنا، يا أبطال مقاومتنا، من سجن الدامون البغيض حيث تحتجز أمهاتكم وأخواتكم، وحيث التنكيل والاضطهاد لبناتكم، نرسل صرختنا هذه لكل من يردد خيك تحريرك همي.
وتساءلت الأسيرات عن عزائم وانتصار الشعب والمقاومة لهن، وأنه من سيلقن العدو درسا لكي لا يتطاول عليهن.
أين عزائمكم؟ أين انتصاركم لنا؟ أم هي أناشيد تتسلون بها لتمضية أوقاتكم دون رصيد عملي؟ من سينصرنا ويلقن العدو درسا يتعلم منه ألا يتطاول على بناتكم؟ أم سننتظر أسيرا آخر ينتصر لنا؟
الأسيرات في سجن الدامون ختمن رسالتهن بإعلاء الصرخة أملا في إيجاد من ينتصر لهن بكف الأذى وتحريرهن من بطش السجان الظالم. ونصرة للأسيرات، أفادت الحركة الوطنية الأسيرة أن الأسرى الفلسطينيين شرعوا بإغلاق جميع الأقسام في سجون الاحتلال، وأن الحركة جاهزة لكل أشكال المواجهة ردا على القرارات التعسفية بحق الأسيرات والأسرى في سجن النقب وعوفر ومجد. حالة التوتر المستمرة جاءت في أعقاب الاعتداء بالضرب على عدد من الأسيرات في سجن الدامون ورشهن بالغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل والتنكيل بالأسرى في عدة سجون واستمرار عزل عدد منهم والاستيلاء على مقتنياتهم.
وعن رسالة الأسيرات من سجن الدامون، يقول المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى حازم حسنين:
هذه الرسالة اليوم تعبر عن مدى المعاناة التي تلقاها الأسيرات تحديدا داخل سجون الاحتلال. هذه الرسالة اليوم تحاكي ما يعانيه الأسيرات، بمعنى أن الأسيرات اليوم يمرون بأصعب الظروف، لا سيما ونحن الآن أمام حالة من التصعيد والهجوم والاقتحام لسجون الاحتلال وانتهاك خصوصيات الأسرى والأسيرات تحديدا. هذه الرسالة تؤكد أن الأسرى داخل سجون الاحتلال والأسيرات يعانون كثيرا، ليسوا في فنادق. هؤلاء الأسيرات الذين ضحوا بأوقاتهم، ضحوا بأعمارهم، ضحوا بأن تفارق المرأة زوجها أو ابنها أو والدها أو والدتها أو عملها أو حياتها من أجل قضيتنا الفلسطينية. اليوم تنادي الأسيرات، هذه الأسيرة بلسان الأسيرات تقول: ومقاومة، أين الشعب الفلسطيني؟ أين الأمة العربية والإسلامية؟ أين مقاومتنا التي نبجلها ونضع على الرأس وفي القلب؟ اليوم الكرة في ملعبنا نحن، الأمة العربية والإسلامية وكل المكونات، أن تكون على قدر المسؤولية، أن تستشعر حقيقة الخطورة التي يواجهها الأسيرات خاصة والأسرى عموما في ظل تصريحات بن غفير. الواجب الآن على كل المؤسسات الدولية الحقوقية والقانونية أن تقف وقفة دعم وإسناد لهؤلاء لتلك الأسيرات.
في ملف الأسرى أيضا، قرر وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير إغلاق الأفران في سجني ريمون والنقب التي يتواجد فيها أسرى فلسطينيون، وتعهد بمنع التسهيلات أو التسامح مع الأسرى كما وصف ذلك، وحرمانهم من حقوقهم الممنوحة لهم في السجون. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل ربيع الوادية.
قرارات فاشية يتخذها ما يسمى بوزير الأمن القومي الصهيوني الإرهابي المتطرف إيتمار بن غفير، يعلن فيها حربه ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. بقرار تعسفي جديد أمر بن غفير بإغلاق مخابز البيتا في سجني ريمون والنقب التي يتواجد فيها أسرى فلسطينيون. وبحسب الإعلام العبري فإن بن غفير اتخذ هذه الخطوة بحجة أن من يدير تلك المخابز هم مجموعة من الأسرى لتزويد زملائهم بالخبز الطازج في السجون. ووفق إعلام الاحتلال فإن بن غفير قال: لقد أصابني الجنون عندما علمت بوجود المخابز داخل السجون، ولا يمكن للأسرى أن يحصلوا على مثل هذا الامتياز، وكيف يمكن لهؤلاء الحصول على خبز طازج كل يوم؟ ما هذه السخافة على حد تعبيره؟ وتأتي هذه القرارات بعد تعهد المتطرف بن غفير بتقديم مشروع قانون لإعدام الأسرى بالكرسي الكهربائي ومنع التسهيلات وعدم التسامح مع الأسرى وحرمانهم حقوقهم الممنوحة لهم داخل السجون. وتشهد سجون الاحتلال منذ أيام حالة من التوتر الشديد بعد قدوم الحكومة الفاشية ومصادقة الكنيسة على عدة قوانين جديدة تستهدف الأسرى الفلسطينيين، لاسيما منفذو العمليات في الضفة والقدس المحتلتين.
أعلنت مجموعة عرين الأسود صباح اليوم عن استهداف جنود الاحتلال المتمركزين عند حاجز طرة العسكري غرب محافظة نابلس شمال الضفة الغربية. وقالت عرين الأسود في بيان مقتضب أن مقاتليها نفذوا عند الساعة 7:30 عملية إطلاق نار على حاجز الطرة وانسحب مقاتلوها بسلام. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم عددا من المواطنين خلال حملة مداهمات شنتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس. واعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين من قرية برقين في جنين و4 آخرين من بلدتي صور باهر والعيساوية في القدس ومواطنا من أريحة، وذلك عقب دهم عدد من المنازل وتفتيشها. تواصل قوات الاحتلال فرض حصارها وإجراءاتها العسكرية على مدينة أريحة لليوم 5 على التوالي. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال وضعت اليوم المزيد من المكعبات الإسمنتية على مداخل مدينة أريحة الرئيسية، وتواصل عمليات تفتيش المركبات والتدقيق في بطاقات راكبها لتقييد حركة المواطنين. هدمت قوات الاحتلال منزلين في بيت جلا والولجة شمال غرب بيت لحم. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. مستوطنون يجددون اقتحام باحات الأقصى المبارك والاحتلال يهدم منشئات سكنية وتجارية في القدس. أسيرات الدامون يطلقن صرخة لنصرتهن، وبن غفير يقرر إغلاق الأفران الخاصة بالأسرى داخل السجون. عمليات هدم متنقلة تطال منازل فلسطينيين غرب بيت لحم، ومواصلة حصار أريحة لليوم 5. مستمعينا الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل وإياكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأكارم ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: ما الذي حمله بلينكن؟ وفي لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتوقف عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات، بعدها سننتقل بكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج واستضافة ضيف كريم على الهاتف إن شاء الله في موضوع البرنامج. ونهاية المطاف من هذا اللقاء سنخصصه لفقرتنا واحة الصبار مستمعينا مستمعاتنا. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرة أهلنا في الشتات والزميل خالد عبد الله، نستمع إليه.
أهلنا في الشتات.
أهلا بكم. تتحضر اللجنة الشعبية في مخيم مار إلياس بالعاصمة اللبنانية بيروت إلى إعادة افتتاح محطة تحلية بعد صيانة دامت أكثر من شهرين، وينتظر سكان المخيم أن تصل المياه الصالحة للشرب والاستعمال إلى منازلهم بداية الشهر المقبل وتخفف من تكاليف شرائها يوميا. المزيد من التفاصيل في التقرير الزميلة شهناز رحمة.
على مدار الشهرين وأكثر، والفلسطينيون في مخيم مار الياس ببيروت يشترون المياه الصالحة للاستعمال أو يعتمدون مرغمين على مياه الآبار المالحة، وذلك بعد أن توقفت محطة تحلية المياه عن العمل بغرض صيانتها.
علينا كتير صراحة، لأنه أنا بدل ما كنت أشتري يعني باليوم جلانين مي حلوة للشرب ولا مثلا الشاي، صرت بدي أشتري 4 جلان، تعرفي دي خضرة، بدي أغسل، بدنا نتوضى، بدنا يعني طريت صار مصروفي زيادة،
بس عم نجلب مي مالحة، كل شيء المعالق عم بتصدي والكبايات كلها غباش، مي المالحة ما بتسوى مي المالحة.
في ناس صار يشتروا سترنات مي يعبوا خزاناتهم ويستعملوه على الوقت اللي يقننوا فيه قد ما فيهن، لأنه حتى ككلفة السترنات مكلفة النقل 5 براميل 100,000 أو 150,000 صارت.
والنربيش محطوط بخزان سعة 200 لتر.
أسبوعان فقط يفصلان عن عودة المياه إلى مجاريها بحسب اللجنة الشعبية في المخيم، التي أكدت أن التصليحات تمت وأن محطة توليد المياه ستعود إلى العمل في الأول من الشهر المقبل، وستكون المياه الصالحة للشرب وبمتناول كل عائلة فلسطينية لقاء بدل رمزي.
اليوم تركب المكان وعملنا تجارب على المي وجودتها وفحوصات المي جيدة، كل يوم نعطي نحن 200 لتر صالحات للشرب، 50,000 شهريا. إنما بالحقيقة هو كلفة الضخ ليوم واحد 50,000.
محطة التحلية هذه أنشئت في المخيم عام 2014 بتمويل بلغ نحو 2 مليون دولار أمريكية من وكالة التنمية السويسرية. خدمت اللاجئين هنا 7 سنوات قبل أن تستهلك، واليوم يعاد تأهيلها بتمويل من وكالة التنمية الفرنسية وبإدارة الأونروا وإشراف اللجنة الشعبية لتؤمن مياها صالحة للأهالي.
نشكر الزميلة شهناز رحمة على هذا التقرير، ونواصل أعزائي المستمعين في مستجدات أوضاع أهلنا في الشتات، حيث يواصل العاملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا الإضراب الشامل في مخيم الفوار بالخليل. ويأتي الإضراب بسبب سياسة التقليصات التي تفرضها بحق اللاجئين الفلسطينيين ومساسها بالأمن الوظيفي للعاملين، إضافة إلى رفضها زيادة رواتبهم. وحمل اتحاد الموظفين نتائج الإضراب لوكالة الغوث بسبب تعنتها في الاستجابة لمطالبهم المحقة. وتتعمد وكالة الغوث منذ سنوات تقليص خدماتها للمخيمات، حيث تم إلغاء العديد من برامجها، شملت طرودا غذائية أساسية وتقليص الخدمات الطبية. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس اتحاد العاملين في وكالة الأونور وجمال عبد الله، نستمع معا.
سيد جمال، 8 أيام على الإضراب الشامل ردا على تقليصات الأونروا، اليوم ما تقييمكم بعد مرور هذا الوقت لهذه الخطوة؟
أنا بالنسبة لنا تعنت لإدارة الوكالة سيد الموقع. إحنا خلال الفترة الماضية حاولنا نصل لحلول من خلال مبادرة وزير العمل، وافقنا على المبادرة، لكن إدارة الوكالة حتى هذه اللحظة لم توافق، لن توافق على هذه المبادرة، فبالتالي احنا بنقول اضرارنا لا زال مستمر. احنا بنعرف يعني سمعت جزء من المداخلات بخصوص المخيمات. انا بدي اقول انه اتحاد العاملين اساسا هو عبارة عن 27 عضو اتحاد، جميعا من المخيمات، ابناء مخيمات، اولادنا في المدارس، اهلنا بتلقوا الخدمات العلاجية في العيادات، فبالتالي احنا المشكلة علينا احنا بنعرف. لكن ادارة الوكالة الروت ما اعطت مجال ولا فرصة للوصول لحوار جدي وصولا لنتائج ايجابية للأسف.
نفهم من هذا الكلام بان كان هناك دعوات لحوار معين او اشتراطات معينة من قبل الأونروا.
صحيح، كان في عندنا وزير العمل اطلق مبادرة. المبادرة كانت يعني من اول يوم اطلق مبادرة انه العاملين يغادر الشيخ جراح والوكالة تتراجع عن الإجراءات المجحفة بحق رئيس الاتحاد وأعضائه. الاتحاد نفذ البند الأول حسب ما طلب منه من خلال الوزارة. يعني انتحبنا وسلمنا الشيخ جراح للوكالة. الوكالة إلى حتى هذه اللحظة لم ترد على مبادرة الوزير إلا أكثر من أسبوع، والوكالة يعني شو رأيه وبالعكس على
طيب سيد جمال، إذا بقي الوضع على ما هو عليه إلى أين ستؤول الأمور؟
احنا نعرف أن الوضع سيطع ممكن بالنسبة للإتحاد ما في مثل الوراء. احنا بالنسبة لأن الإضراب مستمر، وأنا سبق قلت الإضراب لو يستمر 6 شهور أنا رأيت أنه في مشكلة كبيرة على المهمات على الطلاب على الجميع. لكن احنا طرقنا جميع الأبواب للضغط على إدارة وكالة الروت اللي هي مش شايفنا شعب فلسطين التلاجئين. احنا بالنسبة لنا هذه بدي يفهموا الأجانب جميعا انه مؤسسة وكالة الوطنية لإغاثة وتشغيل اللاعبين إلنا، المؤسسة إلنا، هم بيجوا مؤسسة، لكن ما يحدث العكس الآن، وكان هي المؤسسة إلهم واحنا بنشتري عندهم كذي للأسف.
جمال عبد الله رئيس اتحاد العاملين في وكالة الأونروا، كنت معنا من الخليل، شكرا جزيلا.
ومع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس اتحاد العاملين في وكالة الأونور وجمال عبدالله، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة أهلنا في الشتات، وهذه عودة للزملاء في الاستوديو.
مستمعينا مستمعاتنا، في نهاية هذه الفقرة، فقرة أهلنا في الشتات، نشكر الزملاء خالد العبدالله، شهناز رحمة، حسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، والشكر موصول لرئيس اتحاد العاملين العرب في وكالة الأونروا جمال عبدالله. نستمع وإياكم إلى هذه الأنشودة مستمعينا مستمعاتنا، نقدمها لأبطال جنين والذين في هذه الأيام يسطرون الملاحم تلو الملاحم بوجه الكيان الصهيوني.
يا جنين يا ثورة، صنع لعداك الموت، لجهنم يا حرة، ودي جند الطابور. يا جنين يا ثورة، صنع لعداك الموت، لجهنم يا حرة، ودي جند الطابور. خلي رصاصك جمرة وزنادك نايل الموت، ورجالك منتصرة لما بتلبي صوت. رصاصك جمرة وزنادك نايل الموت، ورجالك منتصرة لما بتلبي صوت. يا جنين يا جنين يا جنين يا ثورة،
أحمد جرار القائد، برجر جيش الاحتلال، ودمه يلي شاف
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في كل مكان أينما كنتم. أنتم برفقتنا في برنامج فلسطين اليوم. لا بد لنا من التحية والإجلال والإكرام لمقام الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، حيث نعيش في هذه الأيام ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، انطلاق عشرة الفجر المباركة. نبارك لكم هذه الأيام الطيبة مستمعينا مستمعاتنا، وشكرا لمتابعتكم لهذا البرنامج. محور حديثنا: ما الذي حمله بلينكين؟ نقدم لكم التساؤلات التالية: في أي سياق جاءت جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين؟ هل من جديد في جعبة واشنطن؟ وما الذي حمله بلينكين؟ ما الذي تعنيه دعوة بلينكين للتهدئة والعودة إلى حل الدولتين؟ إذن محور حديث البرنامج: ما الذي حمله بلينكين؟ أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. حمل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الكيان مسؤولية تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، مؤكدا أن سعيه لتوسيع الاعتقالات والاستيطان والضم والتهجير أسباب أدت إلى انفجار الوضع، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين برام الله، الذي أزال من جهته انتهاكات الاحتلال وشدد على حل الدولتين. وكان بلينكين التقى برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في فلسطين المحتلة، وأول ما أكده التزام بلاده بأمن الكيان، داعيا إلى إرساء التهدئة. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي:
الضفة وما أدرى بلينكين بالضفة كالإدراك الذي يتقن معه القفز والتجول هنا وهناك، شرط أن يعود في النهاية إلى قوقعة بلاده المتحيزة. ولابد أنه حان وقت الشكليات، ليس إلا بجولة في الشرق الأوسط أجرها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، مر فيها على مصر ثم تل أبيب وصولا إلى رام الله. وخلال اللقاء الذي جمعه بمديري المخابرات الأردنية والمصرية وبلينكين في محطته الثالثة، قال رئيس السلطة محمود عباس إن التوتر يتحمل مسؤوليته الكيان الساعي للاستيطان والضم والهدم والتهجير.
لن يقبل شعبنا باستمرار الاحتلال للأبد، ولن يتعزز الأمن الإقليمي باستباحة المقدسات ودهش كرامة الشعب الفلسطيني وتجاهل حقوقه المشروعة الحرية والكرامة والاستقلال.
جاء بلينكين إذن وهامشه المباح بات محصورا بضرورة التهدئة، فواشنطن تعلم أن التصعيد سببه جرائم الاحتلال، ومن هنا كانت هذبت نبرتها وأوحت بقلقها من حكومة نتنياهو السادسة. ولم يكن ناضجا أبدا القول الأمريكي بأن التعامل سيكون فقط مع نتنياهو، ولعل ما في قرارة نفس واشنطن انعكس شيئا منه برام الله، حيث جاءت النبرة مختلفة، وطالب بلينكين عباس باتخاذ إجراءات سريعة لتخفيض ما وصفه بالعنف وعدم تأجيج التوترات، ثم قال إن شعور الفلسطينيين بانحسار الأمل يجب أن يتغير، وأنه يسعى لتحسين حالتهم المعيشية ويعارض الهدم والمس بالوضع التاريخي للقدس المحتلة، وأي تحرك يصعب حل الدولتين بما فيه التوسع الاستيطاني، كما تعهد بتقديم 50 مليون دولار لوكالة الأونروا. عمليتا القدس البطوليتان إذن ضربة موجعة أقلقت واشنطن، وكانت تمت المحطة الثانية لبلينكين بلقاء نظيره إيلي كوهين ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وهناك جدد موقف بلاده قائلا إنه من المهم أن تعرف إسرائيل أن الالتزام الأمريكي بأمنها لا يزال صلبا، وكل ما يبعدنا عن حل الدولتين يهدد أمنها على المدى الطويل حسب تعبيره. الأوضاع الحامية بالضفة لن تتأثر بالزيارة بكل تأكيد، ولا ضمان بيد الحليف الأمريكي أمام احتمال اندلاع هبة شعبية جديدة في الضفة، فسبعة مستوطنين أردتهم المقاومة قتلى، ولم يقف أمامها مانع أو تتبعها منظومة أمنية. وهنا بدأ أقصى ما يستطيع بلينكين فعله هو التطبيل وفق الطرق التقليدية في ظل المساعي نحو تسليح المستوطنين وهدم المنازل وسحب الهويات والتأهب للرد بقوة، ورغم أن نتنياهو لا يملك إلا تفجير الوضع أكثر، فإنه يبحث مع ضيفه تعزيز اتفاقات أبراهام أملا بالمزيد.
نعم، نشكر جزيل الشكر الزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، نعود إليكم ونذكركم بالعناوين. في أي سياق جاءت جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين؟ هل من جديد في جعبة واشنطن وما الذي حمله بلينكين؟ وما الذي تعنيه دعوة بلينكين للتهدئة والعودة إلى حل الدولتين؟ نعم مستمعينا الكرام، للمزيد من التفاصيل عن جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى المنطقة، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصدق مصدق بورو. رحب بكم أستاذ مصدق في لقائنا هذا، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأفاضل،
حياكم الله. بلينكين وزير الخارجية الأمريكي في زيارة للمنطقة أستاذ مصدق بور، في أي سياق يأتي هذا الحراك الأمريكي؟
طبعا هذه الزيارة هي تسالفاتها من كل الزيارات التي يقوم بها المسؤولون الأمريكيون يعني إلى المنطقة. هم يأسون عندما يشعرون بأن مصالحهم باتت في خطر. الكيان الإسرائيلي استكرت الآونة الأخيرة مجزرة في جنين، وكانت حكومة نتنياهو تعتقد بأن الرد الفلسطيني سوف لم يأتيها، وأنه قادر على إسكات الصوت الفلسطيني صوت الحق. وبالتالي عندما شاهد هناك مقاومة عنيفة وهناك عمليات نفذت في داخل الأراضي المحتلة سواء في القدس أو في الضفة الغربية وحتى في الأراضي المحتلة في عام 48، وأكد إشارة الولايات المتحدة الأمريكية أن صنيعتها إسرائيل أصبحت في خطر. ثم جاء هذا المبعوث الأمريكي وزير الخارجية الأمريكي بلينكين إلى المنطقة. يعني هو لم يقدم، يعني الولايات المتحدة الأمريكية لم تستنكر المجزرة التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي ضد اللاجئين والمواطنين الآمنين الفلسطينيين داخل جنين، ولكن عندما أراد هؤلاء أن يدافعوا عن أنفسهم ويردوا على هذه الجريمة، هو يأتي إلى هنا إلى هذه المنطقة وبحجة أنه يريد إعادة الأمن، ويطلب من الجانب الفلسطيني تحلي بإرباطة الجيش وعدم الانفعال وعدم المساس بمشاريع الوهمية الإسرائيلية فيما يتعلق بالسلام. على حال نحن نعلم يعني هناك دعم أمريكي لا محدود له لصالح الكيان الإسرائيلي ولصالح جرائم هذا الكيان، وأيضا هناك ضغوط شديدة تمارس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على الفلسطينيين. وبالتالي هناك يعني القضية واضحة جدا، الإدارة الأمريكية منحازة بامتياز للكيان الصهيوني.
أستاذ مصدق بور، أتمنى أن تبقى معي، أنتقل إلى هذا الفاصل، أعود إليك إن شاء الله حتى نستمر في حديثنا إن شاء الله. We'll be right back. عدنا لحضراتكم من جديد مستمعينا الكرام، ونحن برفقتكم في هذا البرنامج فلسطين اليوم. مع شديد الأسف فقدنا اتصالنا بالسيد مصدق مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي، كان برفقتنا، تمنى أن يعود إلينا لكي نتحدث عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى المنطقة، و الذي رأينا أنه ما بين تل أبيب ورام الله كان لبلينكين رؤى ونظرات مختلفة، وكانت الأفضلية لحفظ أمن الكيان. بلينكين دعا للتهدئة، ولربما الأحداث الأخيرة قد شكلت الأحداث الأخيرة على الساحة الفلسطينية قد شكلت دافعا لزيارة بلينكين، والمخاطر التي تلمسها الأمريكي لهذا الجانب، و التأكيد من قبل المعارضة، معارضة بلاده، للهدم والتوسيع أو التوسع الاستيطاني والمس بالمقدسات عمليا وعلى الأرض. قد يعارض أو تعارض الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأمر، لكن ماذا عن موقفها بشأن الهدم والتوسع الاستيطاني والمس بالمقدسات؟ كيف يترجم هذا الموقف على الأرض؟ طبعا سيد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية قدم من ناحيته لبلينكين التمسك بحل الدولتين، هل هذا الخيار ما زال قائما في ظل ما تفرزه ممارسات الاحتلال على الأرض؟ وهناك تأكيد كبير من الجوانب المختلفة الفلسطينية، فصائل فلسطينية، إما كانت فصائل المقاومة أو الأحزاب السياسية الفلسطينية، جهات مختلفة، منظمة التحرير الفلسطينية، كل حقيقة الأوضاع تقول وتشهد لأنه قد انتهى المسار، مسار الأوسلو، مسار التفاوضي مع الكيان الصهيوني، مسألة حل الدولتين. ما دام الكيان الصهيوني لم يلتزم بأي قوانين ولا يضرب بعرض الحائط كل هذه القوانين، فلا يمكننا أن نبقى ونراهن على مسألة حل الدولتين ومسألة المفاوضات والتنسيق الأمني وأي شيء في هذا الجانب. كان هناك طبعا رفض فلسطيني للزيارة، والرفض لا نعرف لا نعلم على أي أرضية، لكن موقع محور المقاومة في ظل عملية الرفض للتوجهات الأمريكية في المنطقة واضح، خاصة إذا أخذنا في عين الاعتبار الذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران وما جاء في هذا الإطار. اسمحوا لي مستمعينا الكرام توقف عند هذا الفاصل، نعود لكم إن شاء الله بعد قليل.
وغضب
تحية طيبة وندية لحضراتكم من جديد، نقولها مستمعينا الأكارم، ونحن برفقتكم في هذا البرنامج فلسطين اليوم. وننتقل إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار؟ إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحته.
واحة الصبار.
الشاعر الفلسطيني عبد الرحمن الكرد كتب الكثير عن القضايا الوطنية وفي مقدمتها حالة اللجوء. كان يرى كما هما قرانه في الكلمة دورا لا يقل أهمية عن الرصاصة في مواجهة محتل يحاول انتزاع كل شيء وصولا إلى الإرادة الفلسطينية، والتي يؤكد الشاعر الكرد أن المحتل لن يفلح في ذلك، وستبقى الكلمة هي من تدفع باتجاه إبقاء جذوة المخاومة مشتعلة في مواجهة هذا المحتل وصولا حتى استعادة الحقوق، وهو أمر حتمي لا شبهة فيها. للمزيد حول الشاعر والأديب عبد الرحمن الكرد نرحب به معنا في هذه الحلقة من برنامجكم الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك.
أنا اللاجئ الفلسطيني عبد الرحمن الكرد المقيم في قطاع غزة.
نعم أستاذ عبد الرحمن، يبدو أن حالة اللجوء والنكبة التي عاشها الفلسطينيون في العام 48 تحتل مكانة خاصة لدى الكتاب والأدباء والشعراء الفلسطينيين. نعم، حدثنا عن هذه المكانة.
نعم، حقيقة وصحيح، وهذه حقيقة كل الشعوب، شعراءهم وأدباءهم يعكسون الحالة التي يقوم بها حال شعبهم، فما بالك عندما يكون شعبنا الفلسطيني صاحب قضية، وهذه قضية دينية إسلامية بالأساس، قضية حق مغتصب محتل لص سرق الأرض ونفى الإنسان وقضى على البشر والشجر والحجر، فأبناء هذه القضية يحملون هذه القضية على أكتافهم على أعناقهم، وقدموا على طول هذه المسيرة من 48 إلى يومنا هذا، وما زالوا يقدمون آلاف الشهداء وآلاف الجرحى والأسرى على مذبح الحرية والكرامة.
نعم، يعني بالتأكيد الأستاذ عبد الرحمن الكرد تناول في كتاباته قضية اللجوء الفلسطيني وحالة اللجوء المستمرة للاجئين الفلسطينيين. ما كتب؟
أنا كتبت هنا يعني أمامي عندما كان العدوان، هذا العدوان الغاشم الذي لا يتوقف ولم يتوقف، لأنها هي قضية صراع أزلية بين الحق والباطل. وكان المجرم المغتصب الغادر عندما استباح أرضنا وسماءنا وكل شيء بدون أدنى مسؤولية وتجرد من الإنسانية، والعين العالم كله ينظر ولا ينطق بحق. فكتبت في 2014 أجراس الدم، فكان ما كتبته فلتقرع أجراس قدرك ولتبدأ النشيد، حرف يتوضأ بعين الشمس، يشرع القصيد سجادة للصلاة، تركض خيول مذبحة تستبيح غض الزهور، تمطر سماؤك حقدا وعواء ولهيب، خذ جرعتك كما تشاء، فالفضاء متشح بالضباب والكوفية، افرغ حقدك وخذ حظك من دمنا، ليس لكم ما لنا هنا، هنا أزلنا وأجلنا وابتداءنا.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. من جديد نرحب بضيفنا الشاعر عبد الرحمن الكرد، ونكمل معه حوارنا الأدبي حول الأدب المقاوم ودوره في تأجيج المواجهة مع هذا المحتل. أستاذ عبد الرحمن الكرد، حدثنا عن أبرز المحطات التي برز فيها دور الأدباء على مدار الثورة الفلسطينية.
قضيتنا قضية مثل ما تحدثنا، قضية عادلة من 48 وحتى يومنا هذا، واكبت هذه القضية كوكبة من الشعراء والأدباء الملتزمين الذين رفعوا سنان أقلامهم وبارزوا هذا المحتل في كل الميادين. فكانت أولى المحطات كان هناك الشعر المقاوم وشعر الثورة. شعر المقاوم وكان في الداخل، والشق الثاني كان الشق الثورة عندما بزغ وهج المقاومة في ظل منظمة التحرير. كان هناك المقاوم الذي حمل السلاح، وترأسه كان هناك كوكبة أخرى كان على رأسهم عز الدين المناصرة. وهناك قائمة تطول 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 حقيقة، وكل فترة وكل حقبة يخرج من هذا الكم وهذا الضغط وهذا التعنت الإسرائيلي الذي يغفل حقنا، يتمرد الأبناء ويتمرد هؤلاء ويقاومون بالكلمة.
إذا هي
وبالرصاصة طازة.
نعم، هي الكلمة التي واكبت الرصاصة على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية، وبالتأكيد نجح الأدباء والشعراء من خلال كتاباتهم في إيصال رسالة الحق الفلسطيني.
عندما آمن هؤلاء الشباب هذا الجيل المقاوم بأن لهم حق، فأن أجدادهم وأباءهم طردوا، وأن أو أبناء أبنائهم لن يجدوا لهم مكان، واستباح دماءهم وكانوا لا مكان لهم ولا عنوان، أرادوا أن يرجعوا هذا الحق. فعندما تكون الكفة راجحة للاحتلال بعدوانه وتواطؤ العالم الغربي والصهيو أمريكي مع هذا المحتل، برز هذا الأديب طار بالشعر وطار بالقصة وطار بالرواية وطار بالمسرح وطار بالنشيدة وطار بالأغنية، وكل ميدان سطع بالكلمة، لأن الكلمة هي توازي الرصاصة في مكانها الملتزم. وأنا أقول اعلن جلجلة عيدك، يشرق صبح دمنا، يبزغ مجدا ونوارس وسنابل، هنيئا لكم لحمنا وأرواحنا، وأرواحنا ستبقى تقاتل.
إذن يبقى الأدب الفلسطيني المقاوم رسالة يبدعها الكتاب والأدباء لإبقاء جذوة المواجهة مشتعلة مع هذا المحتل الصهيوني، ومن خلالها يؤكدون على حقية الفلسطيني في الدفاع عن وطنه وقضيته وكرامته، وهو ما نجح في تأكيده وإيصاله للعالم أجمع. إلى هنا يتوقف لقاءنا مع ضيفنا، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة وأديب آخر، وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب والفنان الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته وفنه، وعلى اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا ومستمعاتنا، شكرا لطيب متابعتكم وجميل إصغائكم، وحتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية، في أمان الله.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
اصفر عودك غنت فيك جنين لحن صمودك.